بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام حول الشبهات التي أثارها البعض وحاول إلزام الشيعة بها بخصوص ما دار بين الزهراء عليها السلام وبين الشيخين. من الأمور التي أثيرت حول هذه القضية سؤال طرحه الطرف المقابل، قالوا: هل يعقل أن تطلب الزهراء وتنازع طيلة هذه الفترة هذا النزاع وتخطب هذه الخطبة في المسجد وتغضب وتموت غاضبة وتهجر المسلمين لأجل قضية مادية؟ قالوا: إذا نقرأ الأحاديث والروايات نجد أن الزهراء عليها السلام من أزهد الناس ومن أكثر الناس انصرافا عن هذه الدنيا، فهي التي طحنت حتى مجلت يداها من الطحن. نقرأ في الأحاديث أنها كانت تبقى بلا أكل إلى 3 أيام وتتصدق بكل ما عندها. هل يعقل من هذه المرأة أن تطالب وتنازع وتخاصم وتخطب وتدين وتدعو الله عز وجل على من أخذ منها هذه الأمور المادية؟ قالوا أن المعروف من الزهراء خلاف هذا الأمر، هي امرأة عابدة صالحة زاهدة لا تهتم بأمور الدنيا. فالذي يقول، يقصدون الشيعة، أنها نازعت الشيخين لأجل الميراث، والميراث من الأمور المادية الدنيوية، فيلزم من هذا أن الزهراء عليها السلام عياذا بالله تسعى خلف هذه الدنيا وتتشبث بهذه الدنيا. وهم، يعني الطرف الثاني، يقولون: نحن ننزه الزهراء عن هذا الأمر. فما يقوله الشيعة من أنها نازعت وغضبت لأجل مثلا قطعة أرض، لأجل الميراث، لأجل سهم الخمس، كل هذه الأمور هي في الواقع طعن في الزهراء عليه السلام. هذا ملخص الشبه. الجواب نقول: أولا، لا يوجد إنسان في هذا العالم يلام لمطالبته بحقه. إذا إنسان عنده حق من الحقوق وهذا الحق قد سلب منه، فإن طالب بحقه العقلاء لا يعتبون عليه ولا يستقبحون هذا الشيء، بالعكس، الذي يسكت عن حقه ولا يطالب بحقه هذا ربما يذم بين العقلاء. نعم، الذي يسعى لشيء آخر ويحاول الحصول على شيء ليس بيده وليس ملكا له، هذا الإنسان ربما يقال أنه عبد لهذه الدنيا أو من أهل الدنيا. أما الإنسان الذي في حوزته شيء، يعني نفترض إنسان مثلا يمتلك مزرعة كبيرة وجاء ظالم من الظالمين من الظلام وأخذ هذه المزرعة واستولى عليها، الآن هل سيسكت هذا الرجل؟ وإن كان أعبد الناس، السكوت عن الظلم قبيح، إذا سكت سيصبح في موضع ذلة ومهانة، لابد أن يطالب بحقه. الزهراء عليها السلام نفس الشيء. لا يقال أن الزهراء تسعى خلف الدنيا وتلهث خلف حطام الدنيا. لا، الزهراء طالبت بشيء هو حقها وانتزع منها، فكيف نترك إدانة الظالم الذي انتزع هذا الشيء واستولى على هذا الحق وندين المظلوم الذي يطالب بحقه؟ كأنه افترض إنسان مثلا عنده مبلغ من المال، جاء سارق وأخذ منه هذا المبلغ، وهرب السارق فلحق به هذا الرجل. الناس الآن سيدينون السارق الذي نهب المال أم سيدينون الرجل الذي يطالب بماله؟ قطعا كل الناس ستدين هذا السارق. هذا الرجل لا يلام لأنه يطالب بشيء هو ملكه. نفس القضية بالنسبة للزهراء عليه السلام. إن كانت هناك إدانة وملامة فهي على من أخذ منها حقها، أما هي سلام الله عليها فهي تطالب بحقها. القضية ليست قضية قطعة أرض فدك وميراث، لا، القضية هي قضية مبدأ. السكوت عن الظلم وعن الظالم أمر قبيح، ومن واجبات الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يوجد منكر أعظم من الظلم، لأن الظلم هو باب لكل المنكرات. من هنا نقول الجواب الأول، الزهراء عليها السلام طالبت بحقها، والذي يطالب بحقه لا يقال عنه أنه من أهل الدنيا ويسعى خلف حطام الدنيا. هذا أولا. ثانيا، وهو جواب أعمق من الأول، الذي يرى حركة الزهراء عليها السلام في المطالبة يعلم أنها سلام الله عليها لم تكن تطالب بالشيء المادي لأنه أمر مادي، لا، كانت المطالبة بميراثها وبفدك وبالخمس وبالفيء هو أمر آخر، هو بوابة للمطالبة بأمر آخر. كيف نفهم هذا المعنى؟ من يقرأ خطبة الزهراء عليها السلام، ذكرناها في الحلقات السابقة وذكرنا مصادرها. خطبة الزهراء هي خطبة طويلة، بحسب كتاب دلائل الإمامة الخطبة تقريبا 5 أو 6 صفحات الخطبة. في كل هذه الخطبة لم تتعرض إلى ميراثها إلا في قرابة 5 أو 6 سطور، يعني من 5 صفحات فقط 5 أو 6 سطور تتكلم عن ميراثها، وكل بقية الخطبة تتحدث عن الإسلام. وحتى السطور التي تحدثت فيها عن فدك وعن ميراثها هي كانت تؤكد على نقطة واحدة، وهي مخالفة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل، لأن هذا أعظم انحراف عن الإسلام، أن يعمل بغير كتاب الله، أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. الزهراء عليها السلام ركزت على هذه النقطة، فكل الخطبة في الواقع هي إعادة تأسيس للإسلام وإعادة تشييد لمعالم الدين، وليست المطالبة هي لأجل قطعة الأرض أو لأجل هذا المال بحيث لو أخذت هذا المال سكتت، لا، هذا النزاع كله كان بسبب عمل القوم بخلاف كتاب الله عز وجل. هي تعلم أنه إذا فتح هذا الباب وعمل بخلاف كتاب الله عز وجل لن يغلق هذا الباب. لذلك انظروا، حتى الموارد التي تعرضت فيها لفدك تحدثت عن كتاب الله، وكتاب الله بين أظهركم زواجره لائحة وأوامره لامحة ودلائله واضحة وأعلامه بينة وقد خالفتموه رغبة عنه فبئس للظالمين بدلا. ثم تقول وزعمتم أن لا إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون. تقول أنتم تركتم القرآن ورجعتم إلى حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إلى أن تقول فعلى عمد تركتم كتاب الله بين أظهركم ونبذتموه. ثم ذكرت الآيات القرآنية. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه التفت إلى هذا المعنى في كتاب علل الشرائع. هذه الخطبة لم يضعها تحت باب مثلا خطبة الزهراء أو خطبة فدك، مثلا الخطبة الفدكية، لا، قال في كتاب علل الشرائع باب علل الشرائع وأصول الإسلام، وجاب هذه الخطبة. يعني هذه الخطبة هي أصل من أصول الإسلام، وفعلا من يقرأ الخطبة، فقرات الخطبة لخصت الإسلام، كل الإسلام لخصته في هذه الخطبة. يعني إذا نبدأ من أول سطر فيها، من البداية من أول سطر بدأت في توحيد الله عز وجل. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء على ما قدم، إلى أن تقول وأشهد أن لا إله إلا الله. جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، الممتنع من الأبصار رؤيته. هذه عقيدة التوحيد، تنزيه الله عن الرؤية. وإلى الآن المسلمين اختلفوا في هذه القضية. ومن الألسن صفته، ومن الأوهام الإحاطة به، كلها في التوحيد. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكرت العقيدة الصحيحة في النبي صلى الله عليه وآله، ثم ذكرت بقية العبادات. ففرض الله عليكم الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، ذكرت الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وذكرت الإمامة، لأن تولي فلان خلافة المسلمين هذا على خلاف ما أنزل الله. إني جاعل في الأرض خليفة، الإمامة والخلافة جعل إلهي. إني جاعلك للناس إماما. فالزهراء عليها السلام في الواقع تريد من الأمة العودة إلى كتاب الله عز وجل، والعودة إلى الإسلام المحمدي الأصيل. وهذا الإسلام متمثل في ولاية أهل البيت عليهم السلام. فحقيقة المطالبة بالميراث وبفدك وبكل هذه الأمور إنما هي مطالبة بولاية أهل البيت عليهم السلام. أولا تثبت أن هؤلاء يعملون بخلاف ما أنزل الله عز وجل، إلى أن تصل إلى هذه النتيجة، أن أصل جلوسهم على سدة الحكم وتربعهم على كرسي الخلافة هو عمل بخلاف ما أنزل الله عز وجل. الإمام الكاظم سلام الله عليه أشار إلى هذه الحقيقة بطريقة جدا لطيفة في كتاب الكافي، آخر باب من الجزء الأول، الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام. لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي رآه يرد المظالم، المهدي بعض المؤرخين مدح سيرته، قال يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد؟ قال وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل الله على نبيه وآت ذا القربى حقه، فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم، فراجع في ذلك جبرائيل، وراجع جبرائيل عليه السلام ربه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها يا فاطمة إن الله قد أمرني أن أدفع إليك فدك. ثم ذكر نفس القضية التي حققناها وذكرناها، فقال هنا موضع الشاهد: يا أبا الحسن حدها لي. خلاص أنا الآن أوجع لك فدك، حدها لي. قال: حد منها جبل أحد بلاد الحجاز، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل. فقال له: كل هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، هذا كله. قال: إن هذا كله مما لم يوجف على أهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب. فقال: كثير وأنظر فيه. يعني فدك مو قطعة أرض بسيطة، لا، فدك هي في الواقع ولاية أهل البيت الحقيقية العامة. رواية بحار الأنوار تفصل أكثر. الرواية نقلها العلامة المجلسي عن الإمام الكاظم، لكن مع الرشيد. الرشيد جاء للإمام الكاظم عليه السلام فقال له: خذ فدكا حتى أردها إليك، أنا أريد أن أرجع إليك فدك. فقال: يأبى الإمام، فيأبى حتى ألح عليه، فقال عليه السلام: لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ ما في مشكلة، أنا أرجع فدك، لكن ما هي حدود فدك؟ قال: إن حددتها لم تردها. قال: بحق جدك إلا فعلت، أريد أن أعرف حدود فدك. قال: أما الحد الأول فعدن، اليمن يعني من الجنوب، فتغير وجه الرشيد. قال: والحد الثاني سمرقند، يعني أقصى الشرق، في ذلك الوقت الإسلام كان حده سمرقند، فاربد وجهه. والحد الثالث إفريقيا، يعني الغرب، الدولة الإسلامية في ذلك الوقت كانت ممتدة إلى أقصى المغرب العربي. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء. فتحول إلى مجلسي فقال موسى: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها. فعند ذلك عزم على قتله. إذن الإمام ينص أن فدك في الواقع هي ولاية أهل البيت وإمامتهم. إذن الزهراء عليها السلام حقيقة مطالبتها لم تكن لقطعة أرض، ولم تكن للمال، ولم تكن للدنيا. حقيقة مطالبتها أو كل حركتها ونزاعها مع الشيخين هو لأمرين: الأمر الأول إثبات ولاية أهل البيت عليهم السلام، والدفاع عن حق أهل البيت عليهم السلام، والمنصب الذي وضعهم الله فيه وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الجزء الأول. الثاني إثبات أن القوم لا يصلحون لأن يكونوا خلفاء للنبي صلى الله عليه وآله وحكام في هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم منذ أول يوم في حكمهم عملوا بخلاف كتاب الله عز وجل، وحكموا بخلاف ما أنزل الله عز وجل. الزهراء عليها السلام كشفت هذه الحقائق للناس وبينت أن هؤلاء ليسوا هم الخلفاء الشرعيين للنبي صلى الله عليه وآله. الخليفة الشرعي هو الذي يعمل بكتاب الله عز وجل، الخليفة الشرعي هو الذي يقيم حدود الله عز وجل، الخليفة الشرعي هو الذي لا يفارق القرآن ولا يفترق. وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقال في حق أمير المؤمنين عليه السلام: علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذن مطالبة الزهراء عليها السلام في الواقع هي مطالبة بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال سليم قلت يا سلمان. هل دخلوا تضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة بل بابها باب العلي الأعلى.